أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الأمر الأول إن الحمل لا يستلزم الاندراج، فالحمل أعم من الاندراج، ولهذا إذا لاحظنا ماهية من الماهيات الذهنية كالإنسان فيصح أن نحمل عليه أنه جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، ولكن هذا الحمل لا يستلزم الاندراج، لأن الاندراج يقتضي ترتيب الآثار الخارجية، أي أن يكون الموضوع فردا للمحمول بنحو تترتب عليه آثاره الخارجية. والإنسان حينما نحمل عليه أنه جوهر، الإنسان الذهني حينما نحمل عليه أنه جوهر، فهو ليس فردا للجوهر وتترتب عليه آثار الجوهر ككونه قائما لا في موضوع، لا، الإنسان الذهني كصورة هو قائم في موضوع. ولهذا قلنا في الدرس السابق الإنسان جوهر بالحمل الأولي، أي يحمل عليه مفهوم الجوهر، ولكنه ليس جوهرا بالحمل الشائع، أي لا تترتب عليه آثار الجوهر الخارجية، وإنما هو عرض بالحمل الشائع. لماذا؟ لأنه صورة ذهنية، والصورة الذهنية فرد من أفراد الكيف النفساني، فتترتب عليها آثار الكيف النفساني ككونه طاردا للجهل أو غير ذلك. إذن الإنسان الذهني جوهر بالحمل الأولي، لكنه عرض بالحمل الشائع. يترتب على هذا الأمر الأول اندفاع جملة من الإشكالات، وهذه الإشكالات في الحقيقة هي أدلة للمنكرين للوجود الذهني بحسب نظرية المشهور، لكن المصنف طرحها هنا بصيغة إشكالات، وهي خمسة إشكالات. الإشكال الأول: بناء على نظرية المشهور، وبالخصوص بناء على ركنها الثاني الوجود الذهني، هو عين الوجود الخارجي ماهية، أي أن الماهيات الخارجية تأتي بأعيانها وبجميع ذاتياتها إلى الذهن، فإذا تصورنا إنسانا فهذا يعني أن ماهية الإنسان الخارجية
بجميع ذاتياتها تحضر إلى الذهن. هذا من جهة. من جهة أخرى، الوجود الذهني والعلم، نقول العلم، العلم كصورة ذهنية. قال المشهور هو شنو؟ كيف النفساني، والكيف النفساني جوهر أو عرض؟ عرض. النتيجة، إذا تعقلنا الإنسان في الذهن فمن الجهة الأولى ماهيته الخارجية حضرت إلى الذهن بذواتها أو بذاتياتها جميعا، ومن جملة الذاتيات أن الإنسان جوهر، فالإنسان جوهر، لأن الإنسان في الخارج شنو؟ جوهر قائم لا في موضوع. فحضور ماهيته الخارجية إلى الذهن يستدعي أنه جوهر، يستدعي أنه جوهر، لأنها تحضر بعينها وجميع ذاتياتها. ولكن من جهة أخرى، هذه الصورة الذهنية للإنسان هي كيف نفساني، فهي عرض، فصار الإنسان الذهني جوهرا وعرضا، فاجتمعت فيه الجوهرية والعرضية، وهذا اجتماع للنقيضين، لأن كونه جوهرا معناه لا يحتاج إلى موضوع، بينما بلحاظ كونه عرض يحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى موضوع ولا يحتاج إلى موضوع، جمع بين النقيضين. هو هذا الجواب. الجواب، نقول ظهر الجواب بما ذكرناه في الأمر الأول، لأن من شروط التناقض وحدة الحمل أو وحدة الحمل. أما إذا اختلف الحمل فلا تناقض. وقولنا الإنسان جوهر، هذا بيحمل بالحمل الأول، نحمل عليه مفهوم الجوهر، ولكن هذا لا يعني اندراج الإنسان تحت الجوهر وترتيب آثار الجوهر عليه. كلا، الإنسان الذهني ليس فردا للجوهر ولا مندرجا تحته ولا تترتب عليه آثاره، ولهذا نقول الإنسان جوهر بالحمل الأول. نعم، إذا لاحظنا هذا الإنسان الذهني بالحمل الشائع، يعني بما هو تترتب عليه الآثار بوجوده الذهني، الحمل الشائع هنا مو الوجود الخارجي يعني العين، لا، الوجود الذهني، قلنا الوجود الذهني أيضا وجود خارجي. الإنسان الذهني تترتب عليه آثار أو لا تترتب عليه آثار؟ تترتب، هو صورة ذهنية طاردة للجهل عن النفس وموجبة لكمال النفس. فهو شرح السر، كيف النفساني فهو عرض، فتترتب عليه آثار العرض في الذهن، فهو طارد للجهل وغير ذلك، فهو عرض بالحمل الشائع لكنه جوهر بالحمل الأول. هذا إشكال سهل وجوابه واضح، فلا داعي للإطالة فيه. قال: ويندفع بما مر في الأمر الأول في التفرقة بين الحمل وبين الاندراج. خمسة إشكالات ذكروها على الوجود الذهني. طبعا هذه الإشكالات تقدمت جميعا وين؟ في بداية الحكمة، بل أكثر منها. ويندفع بما مر إشكال، هذا الإشكال الأول، أوردوه على القول بالوجود الذهني، وهو أن الذاتيات منحفظة على القول بالوجود الذهني. شلون منحفظة؟ بناء على الركن الثاني في نظرية المشهور التي تؤمن بالعينية الماهوية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، أي أن الماهية الخارجية تأتي بجميع ذاتياتها من الجنس والفاصل إلى الذهن، فهي منحفظة بجميع الذاتيات. فإذا تعقلنا الجوهر أو أحد مصادق الجوهر كالإنسان، تعقلنا الإنسان، هذا يعني أن ماهية الإنسان جاءت بجنسها وفصلها وجميع ذاتياتها، ومن جملة ذاتياتها أنها جوهر، فراح يصير الإنسان شنو؟ جوهر. فإذا تعقلنا الجوهر كان جوهر. لماذا؟ نظرا إلى انحفاظ الذاتيات فيه. الذاتيات للماهية محفوظة في الوجود الذهني، ومن جملة الذاتيات أنه جوهر. لأن أنت تقول شنو؟ الإنسان حيوان ناطق، الحيوان فصله جوهر جسم نام، فمن جملة الذاتيات أنه جوهر، فالإنسان في الذهن جوهر. زين، وهو هذا الجوهر بعينه عرض. لماذا عرض؟ لأنه صورة ذهنية، وهي كيف النفسان لقيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه، لأنه كيف نفساني، فكان جوهرا وعرضا بعينه، واستحالته ظاهرة، يعني يلزم منه شنو؟ اجتماع النقيضين. ولذلك المحقق السبزواري في المنظومة شو يقول؟ جوهر مع عرض كيف اجتمع؟ جوهر مع عرض كيف اجتمع؟ يعني كيف اجتمع في الشيء الواحد أنه جوهر وعرض؟ الجواب، وجه الاندفاع، أن المستحيل كون الشيء جوهر وعرض بلحاظ شنو؟ حمل واحد، يعني جوهر وعرض بالحمل الأولي، أو جوهر وعرض بالحمل الشائع، هذا مستحيل. أما كونه جوهرا بالحمل الأولي وعرضا بالحمل الشائع فليس مستحيلا. أن المستحيل كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا بالحمل الشائع، بعد انتهى مضيف، أو جوهرا وعرضا معا بالحمل الأولي، أما ما نحن فيه فليس كذلك. لماذا؟ والجوهر المعقول كوجود ذهني هو جوهر، يعني شنو جوهر؟ يعني يحمل عليه جوهر. والجوهر المعقول جوهر، نقول في الإنسان الذهني جوهر نحمل عليه أنه جوهر، لكن هذا يعني ترتب آثار الجوهر عليه أو لا يعني ذلك؟ لا يعني، لأن الحمل لا يستلزم الاندراج وترتيب الآثار. فالجوهر المعقول والمدرك جوهر بالحمل الأولي لكن هذا لا يعني الاندراج ولا يعني ترتيب الآثار، وإنما ما يحمل عليه هو مفهوم الجوهر. وهذا الجوهر اللي هو في الذهن، الإنسان في الذهن بعينه هو عرض، لكن وين عرض؟ بالحمل الشاعر. شون عرض بالحمل الشاعر؟ باعتبار أن هذه الصورة الذهنية هي فرد من أفراد الكيف النفساني، فتترتب عليها آثار الكيف النفساني وتندرج تحت الكيف النفساني. والاندراج يكون بالحمل الأولي لو بالحمل الشاع، بالحمل الشاع كما قلنا في الدرس السابق. وعرض بالحمل الشاع فلا استحالة لاختلاف الحمل. الإشكال الثاني وهو أعمق وأدق من الإشكال الأول، بل قد يقال هو أقوى إشكال أورد على الوجود الذهني، وبتعبير صاحب المنظومة هذا الإشكال جعل العقول حيارى والأفهام صرعى، يعني إشكال قوي جدا. ما هو؟ إن الالتزام بالوجود الذهني سيلزم منه اندراج شيء واحد تحت مقولتين، وهو مستحيل. توضيح ذلك من خلال بيان أمور. الأمر الأول، ذهب مشهور الحكماء إلى أن المقولات متباينة بتمام الذات، أي هي بسائط وأجناس عالية لا جنس فوقها، فهي متباينة بتمام الذات. وإلا بمجرد أن نفترض أنها تلتقي ولو في جزء الذات، إذا المقولة الأولى تلتقي مع المقولة الثانية في جزء الذات، إذن يوجد هناك ذات جامعة بينهما فتكون جنسا فوقهما، والمفروض أنها أجناس عالية لا جنس فوقها، فالمقولات العشر أجناس عالية لا جنس فوقها، بمعنى أنها بسائط متباينة بتمام الذات ولا يلتقي أحدها مع الآخر قطعا. وهذا يعني أن الوجود الإمكاني الواحد لا يعقل أن يندرج تحت مقولتين في نفس الوقت. يعني إذا لاحظنا وجود إمكاني واحد لا يعقل أن يندرج تحت مقولة الجوهر وأن يندرج تحت مقولة الكيف مثلا أو الواضع أو الزمان أو المكان، لا يمكن. الوجود الواحد أو الموجود الإمكاني الواحد من غير المعقول أن يكون مصداقا لمقولتين. نعم يمكن أن تصدق عليه مقولتان صدقا عرضيا مجازيا بالعرض، لكننا نتكلم عن لا يعقل أن تصدق عليه مقولتان بالذات لا يعقل أن يكون مصداقا بالذات للجوهر ومصداقا بالذات للعرض. لماذا؟ ما هي النكتة؟ وذلك لأن دخوله واندراجه تحت مقولتين يستلزم أن تكون له ماهيتان. يعني إذا دخل تحت الجوهر فماهيته الجوهر، وإذا دخل تحت الكيف فماهيته الكيف، فيلزم أن تكون له ماهيتان. خو شنو المشكلة؟ شنو المشكلة إذا توجد له ماهيتان؟ شنو المشكلة؟ هذا أجبنا عنه سابقا، أجبنا عنه سابقا، تذكرون لو ما تذكرون؟ لماذا لا يمكن أن يكون لموجود واحد ماهيتان؟ ليش يعني؟ ليش يعني؟ ليش ما يمكن أن يكون شيء واحد له ماهيتان؟ يعني عبر بتعبير آخر. أحسن أحسن، قلنا الماهية حد الوجود، فإذا دخل تحت مقولة الجوهر فحده جوهر، وإذا دخل تحت مقولة الكيف فحده الكيف، فإذا كانت له ماهيتان فهذا يعني أن له حدان، أن له حدين، وإذا كان له حدان يعني له وجودان، فيلزم أن يكون الوجود الواحد وجودين، وهذا خلف. احنا افترضنا وجود واحد فصار شنو؟ وجودين. إذا لا يعقل أن يكون للموجود الواحد ماهيتان وحدان، ولهذا لا يعقل أن يدخل تحت ماهيتين متغايرتين متباينتين وأن يكون مصداقا لهما بالذات، لأنه يلزم تعدد الوجود. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي حقيقة العلم؟ قولان في المسألة. القول الأول، طبعا هذا سيأتي في محله، القول الأول ما ذهب إليه المشهور من أن العلم كيف نفساني، العلم كيف نفساني، فهو داخل في مقولة الكيف، أي عرض وليس جوهرا. القول الثاني ما ذهب إليه صدر المتألهين وتبعه المصنف كما سيأتي، وهو إن العلم جوهر مثالي أو عقلي يحضر لدى العالم بوجوده لا بماهيته، هذا سيأتي في محله. كلامنا الآن بناء على نظرية المشهور، وهي إن العلم كيف نفساني فهو عرض. إذا اتضح هذان الأمران، نقول بناء على نظرية المشهور في الوجود الذهني أن الماهيات بجميع ذاتياتها تكون حاضرة في الذهن، العينية الماهوية بين الذهن والخارج، وهذا يعني أننا إذا تعقلنا الإنسان في الذهن فهو متحد مع الخارج ماهية، أي أن ماهيته الخارجية حضرت بجميع ذاتياتها، ومن جملة ذاتياتها أنها جوهر. فاندرج الإنسان تحت مقولة الجوهر، فالإنسان الذهني مندرج تحت مقولة الجوهر. ولكن الإنسان الذهني هو حاضر في الذهن كصورة ذهنية، فهو كيف النفساني. وإذا كان كيف النفساني إذن هو مندرج تحت مقولة الكيف النفساني. في الإشكال الأول قلنا الإنسان الذهني تعرض عليه الجوهرية والعرضية، يعني تجتمع فيه هاتان الصفتان أنه جوهر وأنه عرض. هذا إشكال ردينا أنه يوصف بالجوهرية والعرضية. الآن ما نتكلم عن أنه يوصف جوهر وعرض، لا، نقول يندرج بوجوده الخارجي بما أنه عين الخارج والماهية منحفظة بتمام ذاتياتها، فهو مندرج تحت مقولة الجوهر. لكنه كيف النفساني في الذهن فهو مندرج تحت مقولة العرض. والجوهر والعرض ماهيات متباينة بتمام الذات وبسائط، ولا يمكن أن تجتمع في موجود واحد، وإلا لزم أن يكون لهذا الموجود الواحد شنو؟ حدان ووجودان، وهو مستحيل. إذن كيف تحلون لنا هذه المشكلة؟ أن الإنسان الذهني مندرج تحت مقولة العرض بما هو كيف نفساني، ومندرج تحت مقولة الجوهر. من أين جئنا بهذه مندرج تحت مقولة الجوهر؟ لأنه الإنسان الذهني عين الخارج ماهية، والماهية الخارجية له جوهر، فإذن هو شنو؟ جوهر. فاندرج تحت الجوهرية وتحت العرضية، وهذا مستحيل. ولهذا يقول المحقق السبزواري: جوهر مع عرض كيف اجتمع؟ هذا إشارة لمن يا أشكال؟ إشكال أول. أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ يعني كله راح يصير شنو؟ واقع تحت الكيف النفساني. يعني الجوهرية في الإنسان دخلت تحت من؟ تحت الكيف النفساني، لأننا علمنا بالإنسان فدخل تحت الكيف النفساني. وهكذا في المقولات الأخرى، الزمان والمكان والكم والجدة وغيرها، كلها إذا حضرت ستندرج تحت الكيف النفساني. وهذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. أم كيف تحت الكيف كل، يعني كل المقولات في الذهن وين وقعت؟ تحت الكيف. أم كيف تحت الكيف؟ تحت الكيف النفساني. كل قد وقع، يعني كل المقولات. هذا مستحيل. الجواب أيضا واضح. ثم تقولون إشكال جعل العقول حيارة والأفهام صرعة. إشكال، جواب واضح، أنه نميز بين الحمل الأولي والحمل الشائع، وأنه لا ملازمة بين الحمل والاندراج. فحينما نأتي إلى الإنسان ونقول الإنسان جوهر، نحمل عليه أنه جوهر، هذا بيحمل بالحمل الأول، ولكن هذا لا يعني الاندراج وترتيب آثار الجوهرية عليه. لا، له مفهوم الجوهر، نحمل عليه مفهوم الجوهر، لكن حمل مفهوم الجوهر لا يستلزم أنه مندرج تحت الجوهر وتترتب عليه آثار الجوهرية. أما اندراجه تحت الكيف، تحت الكيف النفساني، فباعتبار أنه صورة ذهنية وهي فرد من أفراد الكيف النفساني، وإذا أكو فردية وتترتب عليها آثار الكيف النفساني، إذن يتحقق الاندراج أو لا يتحقق؟ يتحقق الاندراج، لأن الاندراج ماذا يعني؟ فرد تترتب عليه آثار المحمول. وهنا هذا العلم بالإنسان الذهني صار فردا للكيف النفساني وترتبت عليه آثار الكيف النفساني، وهو أنه طارد للجهل مثلا، فصار مندرجا تحت مقولة الكيف النفساني. زين، هل هو مندرج تحت مقولة الجوهر؟ لا، الإنسان الذهني يحمل عليه جوهر لكنه ليس مندرجا تحته، لأن الحمل لا يستلزم الاندراج. يحمل عليه جوهر لكن لا تترتب عليه آثار الجوهر، لأنه ليس قائما لا في موضوع. إذن الإنسان جوهر بالحمل الأول ولا اندراج، والإنسان عرض بالحمل الشائع، أي هو مندرج في مقولة الكيف، فاندرج تحت مقولتين وتحت مقولة واحدة الاندراج. الإشكال هو الاندراج تحت مقولتين، لكن تبين أنه مندرج تحت مقولة واحدة وهي مقولة الكيف، ولا يندرج تحت مقولة الجوهر. قال: وإشكال ثان، أي وإشكال ثان، عطف على قوله ويندفع بما مر إشكال، يعني ويندفع بما مر إشكال ثان. بما مر وين؟ يعني في الأمر الأول، التفريق بين الحمل والاندراج. وإشكال ثان وهو أن لازم القول بالوجود الذهني على نظرية المشهور بركنها الثاني أن يكون الجوهر المعقول، يعني المدرك في الذهن كالإنسان الذهني، يكون جوهرا. لماذا؟ نظرا إلى انحفاظ الذاتيات، لأن الركن الثاني في النظرية يؤمن بالعينية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، وأن ماهية الإنسان جاءت إلى الذهن بجميع ذاتياتها، ومنها أنها جوهر. زين، هذا من جهة، من جهة أخرى، والعلم عندهم من الكيفيات النفسانية. ليش قال عندهم؟ لأن قلنا كم قول في المسألة؟ قولان: قول يرى أنه كيف نفساني وهو ما ذهب إليه مشهور الفلاسفة المشاع، وقول أنه شنو؟ قول الثاني: جوهر عقلي أو مثالي يحضر بوجوده، وهي نظرية صدر المتألهين. لهذا العلامة تبع صدر المتألهين، لهذا يقول عندهم، يعني عند المشاء مو عندنا. عندنا العلم ليس من الكيفيات النفسانية، العلم جوهر. والعلم عندهم من الكيفيات النفسانية. النتيجة: فالإنسان المعقول في الذهن سيدخل ويندرج تحت مقولة الجوهر، ويندرج تحت مقولة الكيف النفساني. فالمعقول من الجوهر أي الجوهر الذهني كالإنسان الذهني مندرج تحت مقولة الجوهر، هو مندرج تحت مقولة الجوهر. هذا المستشكل يقول، المستشكل يقول مو المصنف، المستشكل شو يقول؟ الإنسان الذهني اندرج تحت مقولتين، تحت مقولة الجوهر بما أنه عين الخارج، واندرج تحت مقولة، هذا تعبير من؟ تعبير المستشكل، يقول سيندرج تحت مقولتين. هذا تعبير العلامة لو المستشكل؟ أعيد وأكرر، تعبير العلامة لو المستشكل؟ العلامة قاعد ينقل الإشكال، يقول المستشكل يدعي اندراج الإنسان تحت مقولة الكيف واندراج الإنسان تحت مقولة. فتعبير العلامة دقيق لو تسامحي، دقيق لو تسامحي، دقيق، لأنه قاعد ينقل الإشكال. بعدين يجاوب، بعدين راح يقول ماكو اندراج. فهذه العبارة فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر، هذا تعبير على لسان المستشكل وليس تعبير من ما يرتضيه العلامة. في الجواب سنقول ليس مندرجا، لكن الآن قاعد شنو ننقل الإشكال، قاعد ننقل الإشكال. وكما قالوا ناقل الكفر ليس بكافر، العلامة حينما ينقل الإشكال وأن الجوهر مندرج هذا لا يعني أنه يقبله، وإنما نحن نؤمن أنه مندرج تحت الجوهر أو ليس مندرجا. إيش قلنا قبل شوي؟ مندرج تحت الجوهر أو لا؟ لا، يحمل عليه الجوهر لكن ليس مندرجا. لكن هذا التعبير على لسان المستشكي. ليش هسه قد واحد يقول لي ليش تلح بالمطلب؟ لأن بعض المحققين يقول هذا تعبير تسامحي من العلامة. لا، أنتين تسامحي، هو قاعد ينقل إشكال المستشكل، ما قاعد يتكلم على مبنى الكيفيات النفسانية، مو على الاندراج. لا عندهم قضية الكيفيات النفسانية، هسه ما لنا علاقة بها. لا، الآن احنا نريد نقرر الإشكال، بعدنا ما مجاوبين. المستشكل ماذا يدعي؟ أنا أسألك، المستشكل ماذا يدعي؟ يدعي أن الإنسان الذهني مندرج تحت الكيف النفساني ومندرج تحت الجوهر، فهو مندرج تحت مقولته. جوابنا مندرج تحت الكيف وليس مندرج تحت الجوهر، هذا جوابنا. لكن الآن قاعد ننقل الإشكال، فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر، وهي نقطة الضعف في الإشكال. نقول لا، مو مندرج، يحمل عليه الجوهر لكنه ليس مندرجا تحته، مندرج تحت مقولة الجوهر ومندرج تحت مقولة الكيف، يعني اندرج تحت مقولتين وهو محال. لماذا محال؟ لأدائه إلى تناقض الذات. شلون يعني تناقض الذات؟ يعني ذات الإنسان من جهة حدها الجوهر، وإذا كان حده الجوهر فهو عرض أو ليس بعرض؟ ليس بعرض، ماهيات متباينة بتمام الذات. لكن من جهة أخرى قلنا بأنه عرض وكيف نفساني، فراح يصير كيف نفساني وليس كيفا، عرض وليس عرض، فيحصل التضاد، عفوا التناقض في الذات. فالذات راح يصير جوهر وليس جوهر، عرض وليس عرض، وهذا تناقض في الذات لأدائه إلى تناقض الذات. لماذا؟ لكون المقولات متباينة بتمام الذات. هذا مثال للجوهر. زين، نضرب أمثلة أخرى في الكم والكيف وغيرها. وهكذا وكذا إذا تعقلنا الكم مثلا، كم في الخارج تعقلناه، زين بما هو عين الخارج لابد أن يكون كم، الصورة الذهنية، وجود ذهني على رأي المشهور هي شنو؟ عين الخارج قبل الكيف النفسي. نقطة نقطة، الوجود الذهني هو عين الخارج، أي أن الماهية الخارجية شنو جاءت بجميع ذاتياتها. فإذا فرضنا أن الماهية الخارجية هي الكم فتأتي بذاتياتها، يعني في الذهن ايش راح يصير؟ كم. زين هذا الكم في الذهن هو صورة ذهنية، فهو مندرج تحت الكيف، فايش راح يصير؟ مندرج تحت الكم ومندرج تحت الكيف. وكذا إذا تعقلنا الكم مثلا، كانت الصورة المعقولة مندرجة تحت مقولة الكم من يا جهة؟ من جهة العينية مع الخارج، والكيف من جهة أنها علم وكيف نفساني، فتندرج تحت مقولتي الكم والكيف معا وهو محال. مثال آخر، وكذا إذا تعقلنا مو مقولتين وإنما نوعين من مقولة واحدة، يعني مثلا القراءة، القراءة قالوا هي كيف مسموع، إذا تعقلنا الكيف المسموع فمن جهة هو كيف مسموع بسبب العينية مع الخارج، ومن جهة هو صورة ذهنية فهو كيف نفساني، والكيف المسموع والكيف النفساني متباينة. لا يمكن أن يندرج شيء واحد تحت كيف مسموع وكيف نفساني. وهكذا الكيف المبصر إذا تعقلناه فهو في الذهن كيف مبصر للعينية مع الخارج، لكن باعتباره علما وصورة ذهنية كيف نفساني، أيضا سيندرج تحت مقولتين. وهكذا وكذا إذا تعقلنا الكيف المبصر مثلا، أهم من المقروء كل ما هو مبصر. وكذا إذا تعقلنا الكيف المبصر مثلا كان مندرجا تحت نوعين، شوف ما قال تحت مقولتين، كان مندرجا تحت نوعين من مقولة الكيف، وهما الكيف المحسوس، الكيف المبصر باعتبار من؟ باعتبار العينية مع الخارج، والكيف النفساني باعتباره علما قائما في النفس وهو محال. هذا الإشكال الثاني. وجه الاندفاع المصنف يرده بسطرين، وجه الاندفاع أنه كيف نفساني بالحمل الشائع، هذا الجوهر والكم وغيرها مندرج تحت مقولة الجوهر، لو تحت مقولة العرض والكيف النفساني قلنا مندرج تحت مقولة الكيف النفساني، أي مندرج تحت مقولة العرض ويترتب عليه آثار الكيف النفساني. فالاندراج وين حصل؟ فقط وفقط تحت مقولة العرض، ولهذا نقول هو عرض ولا لا تخلطون بين المطلبين، عدت ألف مرة، في الذهن بالوجود الذهني، الوجود الذهني هذا الوجود مندرج تحت ذاك الوجود، وإذا اندرج تحته يعني هو فرد من أفراده تترتب عليه آثاره الذهنية، وهي أنه طارد للجهل، فهو حمل شائع، فهو مندرج تحت الكيف النفساني بالحمل الشائع وتترتب عليه آثاره، لكنه بالحمل الأول هو جوهر أو كم أو كذا اللي هو المطابق للخارج، لكن لا تترتب عليه آثار الخارج وإنما له مفهومه. لماذا لا تترتب عليه الآثار؟ لأنه أكون دراج لو ما كن دراج ما كن دراج. شيخنا شرحنا أكثر من ذلك، نحمل عليه جوهر يعني بالحمل الأولي، يعني أكون دراج لو ما كنت دراج ما كنت دراج، زين نحمل عليه كيف نفساني مو بالخارج، مو بالخارج في قبال الذهن، يعني الوجود الذهني كوجود ذهني، الصورة كموجودة في الذهن نحمل عليها كوجود أنها كيف نفساني. هذا حمل أولي لو شائع؟ شائع. شون شائع؟ شون عرفنا؟ الصورة هي عين الكيف النفساني لو فرد من أفراده، فرد من أفراده، وتترتب عليها آثار الكيف النفساني، فهي مندرجة في الكيف النفساني. وإذا كانت مندرجة فالحمل شائع، لأن الاندراج من خواص الحمل الشائع كما قلنا في الدرس السابق. أما الحمل الأولي فهو اتحاد مفهومي وليس فيه اندراج، لأن الاندراج ترتيب الآثار، والحمل الأولي ليس فيه ترتيب آثار، ترتيب الآثار بالحمل الشائع. زين. وجه الاندفاع أنه، نجي للمثال الأول، أنه جوهر مثلا، أن الجوهر كيف نفساني ويندرج تحت مقولة الكيف بالحمل الشائع، أي إذا لوحظ كوجود ذهني فهو مندرج تحت مقولة الكيف النفساني وتترتب عليه آثارها الذهنية، فهو التي هي نوع من الوجود الخارجي، فهو الجوهر مندرج تحت الكيف النفساني. وأما غيره من المقولات حينما تحمل عليه، يعني إذا قلنا الجوهر أو الإنسان الذهني جوهر، هذا شرح يصير حمل أول، يستلزم الاندراج أو لا يستلزم، ترتيب الآثار أو لا تترتب، لا تترتب. وأما غيره، يعني غير الكيف أو غير الجوهر من المقولات أو أنواع المقولات، أنواع المقولات إشارة علما إلى الكيف المفسر وكيف المحسوس قلنا قبل قليل، أو أنواعها، فمحمول عليه، يعني يحمل على هذا الوجود الذهني، الإنسان الذهني يحمل عليه أنه جوهر، والكيف الذهني يحمل عليه أنه كيف، والكم الذهني يحمل عليه أنه كم. لكن هذا حمل أم اندراج؟ هذا حمل، والحمل لا يستلزم الاندراج. فمحمول عليه بالحمل الأولي، وليس ذلك من الاندراج في شيء، فلا يستلزم الاندراج. إذن الاندراج حصل تحت مقولة واحدة أو تحت مقولتين؟ بعبارة أخرى، تحمل عليه مقولة واحدة أو تحمل عليه مقولتان؟ تحمل عليه مقولتان. الإنسان الذهني يحمل عليه جوهر ويحمل عليه كيف النفسان، لكن الحمل لا يستلزم الاندراج، فحمل مقولتين عليه لا يعني اندراجه تحت مقولتين، لا، حمل مقولة الكيف عليه بالحمل الشائع فيستلزم الاندراج، حمل الجوهر عليه بالحمل الأولي فلا يستلزم الاندراج. فالاندراج من مقولة واحدة تحت مقولة واحدة وليس تحت مقولتين، حتى يلزم التناقض في الذات. الإشكال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.